بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله وإياه: باب إزالة النجاسة الحكمية، أي تطهير مواردها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. هذا الباب الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى في إزالة النجاسة، مع أن ما يتعلق بكمال الطهارة لا يزال فيه حاجة إلى التمام، وهو باب الحيض، هو من موجبات الغسل، لكن لما كان مختصا بالأنثى دون من سواها ناسب أن يقدم إزالة النجاسة باعتبار تعلقها بعموم الجنسين الذكر والأنثى. والنجاسة هنا من نجس الشيء إذا قذر، والقذر ما يستقذر إما طبعا وحسا، أو ما يستقبح عرفا، أو ما يستقبح شرعا. فطبع النفوس جبلت على استقباح أشياء لا يختلف فيها، وفي أعراف الناس يتفاوتون في استقباح بعض الأمور دون ما سواها. وليس هذا هو محل الكلام، بل هو ما استقبح واستقذر شرعا، فهذا هو الذي يكون نجس أو يحكم بنجاسته، فيمنع من جنس الصلاة وما تعتبر له الطهارة، كمثل الطواف وما ينزه عنه المسجد وما يتجنبه المرء المسلم. ولذلك كان تجنب النجاسات والبعد عن التلطخ بها لازم وواجب، واستدلوا بما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أنهما في الرجلين يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، فدل ذلك على لزوم التخلص من النجاسات ووجوب مباعدتها والانفكاك عنها. والنجس أو النجاسة إما أن تكون حسية أو معنوية من وجه آخر، فالنجاسة المعنوية ما يلحق بالإنسان من اعتقاد فاسد وإشراك بالله، وما يداخل النفوس من أهواء وحسد وضغائن وسواها، فكل ذلك من النجاسة المعنوية. والحسية ما تعلق بالشرعية على ما ذكرنا. والشرعية النجاسة الشرعية قسمان: إما أن تكون عينية وهي الأعيان التي حكم الشارع بأنها نجسة فلا مجال في تطهيرها، كالخنزير والكلب وكالعذرة والبول وما جاء بالحكم بأنه نجس. وأما النجاسة الحكمية فهي الأعيان الطاهرة التي طرأت عليها شيء أو طرأ عليها شيء من النجاسات، واضح؟ كإناء طاهر ولغ فيه كلب، أو وجد فيه بول آدم، أو ماتت فيه فأرة، أو نحو ذلك، واضح؟ والنجاسة موردها الحيوان، وهل تكون من غيره؟ هل تكون من غيره؟ تكون من غيره؟ تكون. هم قال ذكر بعضهم أنها وإنما تكون النجاسة من الحيوان، لكنها ربما كانت من غيره، ولذلك أجمع أهل العلم على نجاسة الخمر، أليس كذلك؟ مع أنه من غير الحيوان. ثم الكلام على الحشيشة وهل هي نجسة، فالمشهور من مذهب الحنابلة أنها نجسة قياسا على الخمرة وهكذا، لكن في الأصل أو في المستقر أن أصل النجاسات هي من الحيوان، أن النجاسات من الحيوان إن آدميا أو من البهائم أو سواها. نعم. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب إزالة النجاسة. والإزالة يعني رفعها ومنعها وإزالتها. قال: النجاسة الحكمية أي تطهير مواردها. ومثل ما قلنا أن مورد الكلام في هذا الباب إنما هو في النجاسة الحكمية، لأنها هي التي يمكن تطهيرها، لكن لا يتصور أن يؤتى بعذرة ومهما جعل لها من المعقمات أو المطهرات فإنها تبقى نجسة ما دام يبقى جزء من أجزائها. واضح؟ فلأجل ذلك كانت أو محل الكلام إنما هو في النجاسات الحكمية التي يمكن تطهيرها. نعم.
قال رحمه الله: يجزئ في غسل النجاسات كلها ولو من كلب أو خنزير إذا كانت على الأرض وما اتصل بها من الحيطان والأحواض والصخر غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة ويذهب لونها وريحها، فإن لم يذهب لم تطهر ما لم يعجز.
نعم. هذا أول الكلام على النجاسات، وبدأ بما يعني ظاهر حكمه مستقر علمه، وهو النجاسة على الأرض وما في حكمها كالجدران والأحواض ونحوها. فإذا أصاب شيء من ذلك نجاسة فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: الطريق إلى إزالة نجاستها وتطهيرها هو المكاثرة بالماء. وأصل ذلك ما جاء في حديث الأعرابي لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أريقوا على عليه ذنوبا من ماء أو سجلا من ماء. فدل ذلك على أن النجاسة تكون على الأرض وما في حكمها، تطهر بمكاثرة الماء عليها، تطهر بمكاثرة الماء عليها. والسجل هو الدلو فيه ماء، والدلو أو الذنوب إذا امتلأ، والدلو إذا كان فارغا منهم من الماء. واضح؟ وبعضهم عكس قال الدلو، أو نقل ذلك وليس بمستقر يحتاج إلى تأكد، أن الذنوب هو الذي فيه ماء والسجل هو الممتلئ ماء، والممتلئ ماء. فعلى كل حال هذا يعني فائدة عارضة. فالمهم أن النجاسة إذا كانت على الأرض وما في حكمها فتطهرها بمكاثرة بالماء، بشرط ما ذكر المؤلف: غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة. فإذا بقيت أعيان النجاسة فإن النجاسة باقية والطهارة منتفية. واضح؟ وإذا وجدت أعيان النجاسة قطعنا بوجود النجاسة. إذا لم توجد النجاسة لكن وجد طعمها فإن الطعم قاطع أيضا على وجود النجاسة. واضح؟ ولو لم نرى نجاسة أو أعيانا منها ولو صغيرة. واضح؟ فإذا لم يوجد العين ولم يوجد الطعم فينظر هنا. إذا بقي لون أو ريح فإن اللون والريح، الريح أشد واللون أخف، فإنه دال على بقاء النجاسة، ولذلك لا بد من إزالتها حتى يذهب الريح واللون. لكن أهل العلم قالوا إذا عجز عن إزالة الرائحة أو اللون فإنه يعفى عنه، لأن الصحابية لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض فأمرها بغسله قالت: فإنه يبقى أثره. قال: يكفيك الماء غسله ولا يضرك أثره، أو كما جاء في الحديث. فأخذ من هذا أهل العلم أنه إذا تعذر إزالة الريح واللون فإنه يكون معفوا عنه وتحصل الطهارة ويحكم بها، بخلاف الطعم أو العين فإن فإنه لا بالاتفاق أن النجاسة باقية والحكم بالطهارة منتف. واضح؟ نعم. قال فإن لم يذهبا لم تطهر ما لم يعجز. مثل ما قلنا الأصل هو ذهاب النجاسة وأوصافها، ذهاب النجاسة وأوصافها. النجاسة يعني عينها، أوصافها الثلاثة: أبلغها الطعم، ثم الريح، ثم اللون، فأخفها اللون. فبناء على ذلك إذا زالت عين النجاسة ثم زال طعمها وزالت جميع أوصافها حكمنا بالطهارة قطعا. واضح؟ وإذا بقي العين أو الطعم حكمنا ببقاء النجاسة قطعا. وإذا بقي ذهب الطعم والعين وبقي اللون والريح فإن لم نعجز فالنجاسة باقية. ثم إذا عجزنا بحيث أنه لا يخلو من بقاء أثر أو بقاء بعض رائحة فإنه عند العجز يعفى عن ذلك ويحكم بالطهارة. واضح؟ نعم.
وكذا إذا غمرت بماء المطر والسيول لعدم اعتبار النية لأزالتها.
نعم، يعني يقول المؤلف رحمه الله تعالى سواء كانت إزالة النجاسة بالصب يعني مع القصد أو كان ذلك بالزوال بالموافقة والحصول ذلك بدون ما قصد، فلو جاءت مياه الأمطار أو انفجرت ساقية فدخلت على هذه الغرفة فغمرت أرضها وكان فيها بول فأزالت يحكم بالطهارة. لماذا؟ لأن إزالة النجاسة لا يشترط فيها النية والقصد لكونها ليست بابها باب العبادة وإنما بابها باب التروك والتخلي منها أو الخلاص منها، فيحصل ذلك بزوالها كيفما كان. نعم.
قال رحمه الله وإنما اكتفي بالمرة دفعا للحرج والمشقة لقوله صلى الله عليه وسلم أريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء.
أين المشقة عليه في هذا؟ قال أهل العلم أن الأرض هي ما ترد إليه الأشياء وتستقر فيها الأمور، فليست مثل الأشياء المنقولة من ثوب أو إناء أو غيره فيسهل التخلص قطعا من النجاسة. أما الأرض فهي مورد الأشياء كلها، فلأجل ذلك اقتصر على المكاثرة الماء فيها ودفعت المشقة الحاصلة بكون لها محل ورود الأشياء واستقرارها. نعم.
فإن كانت النجاسة ذات أجزاء متفرقة كالرمم والدم الجاف والروث واختلطت بأجزاء الأرض لم تطهر بالغسل بل بإزالة أجزاء المكان بحيث يتيقن زوال أجزاء النجاسة.
نعم، يعني ما دام مثل ما ذكرنا قبل قليل أنه إذا وجدت أعيان النجاسة فالنجاسة باقية بكل حال، ومهما صب عليها من الماء فإنها لا تطهر ما دامت هذه الأعيان باقية، فلأجل ذلك لا بد من اجتثاث أعيانها إما بأن تلقط وإما بأن تحمل مع ما حاذاها حتى نتيقن بأنه لا يبقى عين من أعيانها، وإلا فإذا بقي عين النجاسة فالنجاسة باقية. نعم. ولذلك قال بحيث يتيقن زوالها، زوال النجاسة، فمتى ما بقيت عين ولو صغيرة جدا فالنجاسة باقية. نعم.
ويجزئ في نجاسة على غيرها أي غير أرض سبع غسلات، إحداها أي إحدى الغسلات والأولى أولى بتراب طهور في نجاسة كلب وخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما، لحديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب، رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا. ويعتبر ماء يوصل التراب إلى المحل ويستوعبه به إلا فيما يضر فيكفي مسماه.
نعم، إذن هذا من المؤلف رحمه الله تعالى انتقال إلى حكم خاص في نجاسة من النجاسات وكيفية تطهيرها، وهي نجاسة الكلب وما يلحق به. فنجاسة الكلب عند أهل العلم نجاسة مغلظة، نجاسة مغلظة، اعتبارا بما جاء في الأحاديث التي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسلها 7 غسلات إحداها بالتراب، فدل ذلك على أن هذه النجاسة نجاسة مغلظة أو نجاسة مخصوصة لا يحصل تطهيرها إلا بهذه الأشياء. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: ويجزئ في نجاسة على غير الأرض، يعني لو كانت نجاسة هذه الأشياء على الأرض فإنها حكمها حكم نجاسة الأرض، وهو بالمكاثرة بالماء، واضح؟ فإنه في الحديث الذي في الصحيح أن الكلاب كانت تقبل وتدبر في مسجد رسول الله، وجاء في بعض الروايات عند الترمذي وتبول، ولم يذكر أنها كانت تغسل 7 ولا يؤمر فيها بما أمر فيه بهذه الخصوص بالتسبيع والتتريب. فعلم أن نجاسة الكلب إنما يطلب فيها التسبيع والتتريب إذا كانت على غير الأرض، وهذا استثناء من الشارح وتوضيح لمحل الحكم، فقال إذا كانت على غير الأرض 7 غسلات إحداها والأولى الأولى بتراب في نجاسة كلب، في نجاسة كلب. وجه ذلك، فلما قال في نجاسة كلب يعني في أي نجاسة من نجاسة الكلب، سواء كان ذلك بولوغه الذي هو ما يخرج عند شربه للماء وتحريكه لفمه من لعاب ونحوه، أو كان ذلك من بول، أو كان ذلك من عذرة، أو كان ذلك من عرق، أو كان ذلك من شيء من أجزائه كشعر وسواه، فكل ذلك داخل في حكم التسبيع والتتريب. والحنابلة في ذلك قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب، ولعاب الكلب أخف من بوله ومن عذرته، ولأنه أذن بالصيد به، فعلم بذلك أن هذا اللعاب هو أخف ما فيها من نجاسة. فإذا كانت هذه النجاسة مع كونها مخففة أو معفو عنها في بعض الأحوال كحال الصيد، علم إيش؟ أن ما سواها من أجزائه أشد وداخل في الحكم من باب أولى. فلذلك قالوا 7 إحداها بالتراب، والأول والأولى أولى، يعني أن يكون التتريب في الأولى، لأنه جاء في الحديث أولاهن بالتراب، وما جاء في رواية إحداهن فيقولون أنها مجملة محمولة على المفصلة وهي الأولى، وأن أخراهن فيها ما فيها من علة، أو قالوا بأنها أقل، فإنها في مسلم وهذه في الصحيحين، واضح؟ ثم هذا من جهة النظر الحديثي. أما من نظر الفقه فقالوا فإن التتريب في الأول أولى، لأنه يكون بعد ذلك تعاقب الماء عليه، فيكون أذهب للنجاسة وأنقى للمحل، فيكون أذهب للنجاسة وأنقى للمحل، لكنهم لم يلزموا به خلافا لبعض أهل الحديث والفقهاء الذين ألزموا بأن تكون الأولى هي التي يكون فيها التتريب. ثم بعد ذلك ألحق الحنابلة بالكلب الخنزير، فقالوا أنه شر منه وأشد منه نجاسة، وجاءت الأدلة في أنه يعني مستقذر على وجه آكد من الكلب. طيب، قالوا أو لا، كأنهم يجيبوا على سؤال فلما نص على الكلب ولم ينص على الخنزير، قالوا أنه جرت العادة في أن الناس يختلطون بالكلاب ويحتاجون إليها في حراسة وفي سواها ويأنسون بها، فدل ذلك أيضا من باب أولى على أن نجاسة الخنزير كنجاسة الكلب في التسبيع والتتريب من حيث أنه أشد نجاسة وأبلغ فيما جاء في النص في استقداره والبعد عن. وإن كان يعني القول أو الرواية الثانية عند الحنابلة وقال بها كثير من أهل التحقيق وعليها الفتية السائغة أو السائدة في زماننا أن الحكم متعلق بالكلب وربما خص أيضا بالولوغ. فعلى كل حال وجه إلحاق الحنابلة للخنزير للكلب هذا. ثم قالوا وما تولد منهما يعني أولادهما، وقد يفهم من ذلك أيضا ما يكون من كلب مع غيره كما لو كان ابن كلب وذئب، فيدخل في ذلك على طريقتهم في التحوط والتغليب. نعم قالوا أو من أحد هذا في تولد من أحدهما، أو قالوا أيضا أنه ما تولد من جرح فيه كذلك، لو كان يعني دود من جرح في 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 الكلب فحكمه حكم الكلب في أنه يحتاج إلى تسبيع وتتريب. نعم ثم قال ويعتبر ماء يوصل التراب إلى المحل، وفي بعضها ويعتبر ما يوصل التراب إلى المحل، وبينهما فرق. فالمشهور من المذهب عند الحنابلة أنه لا بد مع التتريب من ماء، فلا يكون مائع آخر، يعني ما يوضع مثلا بعض المعقمات مع التراب ثم يغسل للغسلات السبع، لا بد أن يكون مع التراب ماء، لا مائع ولا ذر، يعني بأن يذر التراب فقط ثم بعد ذلك يشرع في الغسلات، لا بد أن يجعل معه ماء فيجعل على فيعم به المحل، إلا ما لا يمكن كنحو عين أو نحوه بما يحصل به مضرة. فلأجل ذلك قالوا أنه يعتبر ماء يوصل التراب إلى المحل، وكأنه يشير بذلك إلى عدم حصوله بمائع ولا بما دون ذلك، إشارة إلى بعض أقوال في المذهب نحى إليها صاحب الفروع أو بعض الحنابلة رحمه الله تعالى في الاكتفاء بالمائع أو الاكتفاء بذر التراب. ثم قال ويستوعبه به مثل ما قلنا إلا فيما يضر، كما لو كان على عين أو محل لا يمكن تعميم التراب عليه، فيكفي مسمى يعني أن يمر عليه أو أن يحصل الإصابة ولو من وجه بعيد. نعم
ويجزئ عن التراب أشنانه ونحوه كالصابون والنخالة.
نعم قال ويجزئ عن التراب أشنان، هذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة، وكأنهم نظروا إلى أن الأشنان وفما في حكمه أبلغ في التطهير من التراب، هذا من حيث النظر الفقهي، خلافا لما آل إليه الأمر في بعض ما وصل إليه العلم بخصوص التراب واعتبار أنه فيه في لعاب الكلب ونجاسته ما لا يزيله إلا التراب وما لا يرفعه إلا التتريب ونحوه، فهذا شيء آخر. لكن نظر الفقهاء من حيث الأصل قالوا أن ما سوى التتريب من الأشنان وغيره أولى به من حيث حصول الإنقاء والتطهير، فلأجل ذلك كان إشارة إلى أنه يحصل به من باب أولى. والأشنان ما هو؟ الأشنان قالوا أنها كلمة غير عربية، وهو نوع من يسمونه حرض أو كذا، نوع من النبات تستخرج منه بعض المواد التي يحصل بها التغسيل، وهي تسمى الآن في العلم الحديث أو في الصودا أو كذا، يحصل بها الإنقاء والتغسيل، كان يعرفها الفقهاء قديما وإن لم يعرفوا اسم هذه المادة أو تقيد بذلك. نعم ونحو الأشنان فسر ذلك الشارح بالصابون، والصابون أيضا كلمة فارسية هي عندهم سابون، يعني ويحصل به التطهير على ما هو معلوم. قالوا والنخالة، النخالة هو قشر بعض المطعومات من قمح وسواه، أيضا لها قوة على إزالة النجاسات ونحوها. نعم.
ويحرم استعمال مطعوم في إزالتها،
ويحرم استعمال مطعوم في إزالتها، في إزالة النجاسة، وذلك لأن المطعومات، وهذه مسألة يعني فيها كلام كثير، لكن من حيث الأصل أن المطعومات لها أول شيء منفعة، فإزالة النجاسة بها إذهاب لمنفعتها، وأنها أيضا مكرمة ففيها إهانة لها وابتذال، فلأجل ذلك قالوا من أنه لا يجوز، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغوثة والعظم، قال فإنها زاد إخوانكم من الجن والغوث طعام دوابهم، فإذا حفظ ذلك في دواب الجن وفي طعام الجن فمن باب أولى أن يحفظ في طعام الإنس وما يحتاجون إليه، فلا يقدر عليهم طعامهم ولا يعني تذهب منفعته وتفوت فائدته. لكن هنا يعني لا بد أن تعلم أن المسألة على أحوال، أو يقصد بها أشياء. أولا الماء مع كونه مطعوما فإنه لا شك أنه يحصل به الإزالة، وهو جاءت به النصوص والإجماع منعقد عليه، ومثل ذلك أيضا ما يكون معه من ملح، فإن الحديث جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإضافة ملح، فلأجل ذلك ومن المعلوم أيضا أن الملح له خاصية في قوة إزالة الأقدار وما يشتد منها، واضح؟ ثم ما سوى ذلك من مثلا مطعومات ونحوها فإنها منزهة عن أن تزال بها النجاسات، أن تزال بها النجاسات. فإن احتيج إلى نحو قشر رمان أو بقايا ليمون أو قشر البطيخ أيضا نص عليه الفقهاء، فيقولون أنه ولا بأس بذلك في غير ما نجاسة، يعني تنزيها له وتكريما في غير ما نجاسة، كيعني الاستحمام به أو تنظيف الجسد به ونحو ذلك. فإن اضطر أو احتيج إلى ذلك فقالوا يجوز، يعني إشارة إلى الماء، لكن من حيث الأصل فإن ذلك محرم. نعم. وهذا هو مشهور المذهب، خلافا أو لمن للقول الآخر بأنه مكروه، وهو قول لبعض الفقهاء كالمالكية. نعم.
ويجزئ في نجاسة غيرهما، أي غير الكلب والخنزير أو ما تولد منهما أو من أحدهما، سبع غسلات بماء طهور ولو غير مباح إن أنقت، وإلا فحتى تنقي، مع حت وقرص لحاجة وعصر مع إمكان كل مرة خارج الماء، فإن لم يمكن عصره فبدقه وتقليبه أو تثقيله كل غسلة حتى يذهب أكثر ما فيه من الماء، ولا يضر بقاء لون أو ريح أو هما عجزا، بلا تراب، لقول ابن عمر رضي الله عنهما أمرنا بغسل الأنجاس سبعا، فينصرف إلى أمره صلى الله عليه وسلم قاله في المبجع وغيره.
إذن هذا من المؤلف رحمه الله تعالى شروع في الحكم الثالث، وهو النجاسات على غير الأرض من غير نجاسة كلب وما ألحق به، واضح؟ فيقول المؤلف رحمه الله تعالى فإذا كانت النجاسات على ثياب أو على بدن أو على إناء أو ما في حكم ذلك وما مات له، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى أن إزالة النجاسة تحصل بأمرين، بالتسبيع والنقاء، بالتسبيع والنقاء، فلو حصل نقاء بدون ما تسبيع فلا يحصل بذلك تطهير، ولو أكمل 7 غسلات لكن لم يحصل بذلك إنقاء للنجاسة وذهاب لها، فبقي شيء من عينها أو طعمها أو بعض أوصافها، فلم يحصل التطهير، فلم يحصل التطهير. واضح ولا لا؟ لقائل أن يقول قبل أن نأتي إلى تفصيلات أخرى، من أين أتوا بهذا التسبيع؟ ما جاء في حديث ابن عمر؟ لا، ما أخذوا من حديث ابن عمر، بس حديث ابن عمر الذي ذكره الشارح إنما هو على سبيل التبع، فأخذوا ذلك مما جاء في الأحاديث التي في الصحيح ومن التي قبل حديث الأنجاس أو نجاسة الكلب بأنها 7 إهداها بالتراب. فكأن الفقهاء الحنابلة رحمه الله تعالى فهموا من ذلك أن نجاسة الكلب مخصوصة بالتتريب، وأن ما سواها من النجاسات في غير الأرض مطلوب فيها التسبيع. واضح؟ ثم أيدوا ذلك بما جاء في أثر ابن عمر، وإن كان الكلام فيه معلوم من حيث عدم ثبوته وكلام أهل العلم في رده والمبالغة في تضعيفه أو وضعه. واضح؟ فأصلها إذن مأخوذ من، أو كأن الحنابلة فهموا أن التسبيع معتبر لكل نجاسة في غير الأرض، وهذا يفهم من حديث الصحيحين، وأن الكلب إنما أو وجه التخصيص فيه إنما هو في التتريب، فاعتبروا الغسل 7 أو غسل 7 غسل الأنجاس 7، واعتبار ذلك شرط للحكم بالطهارة ومع حصول النقاء. واضح؟ وهذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة رحمه الله، وإن كانت الفتوى كما هو قول ابن تيمية وقول كثير من أهل التحقيق وأكثر أهل العلم على أن التسبيع على غير مشترط، وإنما المعتبر فيها حصول النقاء بزوال عين النجاسة وأوصافها، بزوال عين النجاسة وأوصافها. وهنا قال المؤلف رحمه الله تعالى بماء طهور، لأنه إذا كان الماء نجسا فإنه إذا كان نجسا في نفسه فأنى له يحصل له دفع النجاسة عن غيره، هذا ظاهر لا إشكال فيه. نعم، قال ولو غير مباح، يعني حتى ولو كان هذا الماء مغصوبا أو مسروقا، نعم، أو نحو ماء شرب موقوف على الشرب أو نحوه، فلو أزيلت به النجاسة فإنها يحكم بزوالها وطهارة العين التي أزيلت بها مع حصول الإثم. لماذا أيها الحنابلة قلتم بحصول الطهارة هنا، مع أنكم تقولون لو توضأ بماء مغصوب لم يصح وضوءه؟ لأن هذا ذاك من باب العبادة، فلا يتصح إلا بماء مباح، فلا تصح إلا بماء مباح. أما هنا بابه باب التروك، فلذلك قالوا أنه يحصل التطهير ولو كان الماء مغصوبا أو مسروقا أو غير مباح بوجه من الوجوه. قال إن أنقت، يعني أن مثل ما قلنا هذا إشارة إلى الشرط الثاني، وهو لا إشكال فيه عند جميع أهل العلم أنه لا بد من حصول النقاء بالغسل، سواء قيل بالتسبيع أو قيل بسواه. فمن قال بعدم التسبيع فيقول أنه لا بد من حصول الإنقاء بزوال عين النجاسة وأوصافها، نعم، ومن قال بالتسبيع فيشترط حصول 7 وحصول الإنقاء، فلا يحصل طهارة ولو إذا أنقى بدون 7 حتى يتم 7، ولا يحصل طهارة إذا غسل النجاسة 7 ولم يحصل لها طهارة، بل لا بد أن يكملها. ثم بين الشارح رحمه الله تعالى كيف يحصل النقاء، كيف يحصل النقاء، ثم قال إن أنقت وإلا فحتى تنقي مع حت وقرص لحاجة. الحت ما هو؟ قالوا هو الحك بنحو بنحو عود ونحوه، والقرص قالوا هو الدلك والدعك بأطراف الأصابع، والعصر بأن تجمع أطراف المغسول وتعصر يعني تلوى حتى يتخلص منها الماء وينفصل، واضح؟ قال كل مرة خارج الماء، يعني خارج وش معنى خارج الماء؟ يعني لو افترضنا أن هذه الطاقية نجسة وجعلتها في إناء صغير تغسلها، إذا عصرت وأنت في داخل الماء لا يحصل بذلك تطهير، فحقيقة الغسل لابد أن إذا أدخلتها داخل الماء تخرجها من الماء فتعصرها حتى تنفصل النجاسة، واضح؟ فلا بد مع كون المعصور أن يكون خارج الماء، فما يحصل وهذا كثير من عصر المغسول داخل الإناء أو داخل الماء لا يحصل به تطهير إذا كانت عن نجاسة، يحصل به النقاء من قدر، لكن إذا افترض أن في الماء نجس فإنه لا يحصل به تطهير. هذا الحقيقة مشكل جدا. كيف؟ الغسالات الملابس يحصل فيها عصر لكنه عصر مع وجود الماء أو مع بقاء الماء، مع بقاء الماء، ولذلك شهر عند في ما مضى لكن الآن انتهى، فيما مضى عند الأمهات أن كنا يسبعن الملابس. وش معنى يسبعن؟ يعني يغسلنها سبعا، فإذا انتهت من غسلها بالصابون تخرجها ثم تغسلها بالماء، وبهذا يحصل بلا شك التطهير. فعلى هذا إذا كان في الثوب نجاسة فلا بد من عصره قبل أن يدخل في هذه الغسالات أو أن يغسل بعد أن يخرج. وأما حصول التغسيل والتحريك مع وجود الماء وهي في آن واحد فعلى كلامهم أن ذلك إيش لا يحصل به التطهير، إلا إذا قلنا أن الغسالة لأنها أنواع كثيرة تفرغ الماء ثم تعود بصب ماء جديد فتغسله مرة ثانية، إذا كان على هذه الحال فإن المقصود قد حصل والعصر قد وقع، وما دام أنه لا يشترط التسبيع فيحصل بذلك تطهير. أما إذا اشترطنا التسبيع فلا بد إما أن تكون هذه الغسالة تغسل سبع مرات وإلا فلا. نعم. قال فإن لم يكن عصره فبدقه وتقليبه، يعني إذا كان ثقيل مثل الزل ويسميه الزلي ها فلا بد من تقليبه، يعني بأن يرفعه واحد وثاني يضربه حتى يتقاطر منه الماء وتنفصل منه النجاسة. فإذا كان أثقل من ذلك ها فيقولون فتثقيله بالماء، لأنه إذا صب عليه ماء فاشتشرب هذا الماء ثم صب عليه ماء آخر انفصل الماء الأول، فيقولون أن هذا تثقيل له، فيحصل كل غسلة بالتثقيل الذي يعرف أنها نزلت الماء أو انفصل الماء الذي قبل. نعم. ثم قال ولا يضر بقاء لون أو ريح أو هما عجزا، مثل ما قلنا في المسألة الأولى إذا كانت على الأرض، فإذا لابد من زوال عين النجاسة وطعمها إجماعا في كل حال، ولا بد من زوال بقية أوصافها وهو الريح والأثر اللون. نعم. لكن إذا عجز عنهما أو أحدهما فلا يمنع من حصول الطهارة بعد العجز، فيحكم بطهارة ذلك الثوب أو ذلك الزل أو ما سواه. ثم قال بلا تراب فلا يحتاج إلى التتريب، يعني المقصود هنا بلا تراب يعني على سبيل الوجوب واللزوم، وإلا كل ما كان منه زيادة في تحصيل النقاء فحصله المكلف كان ذلك أوفى بتحصيل المقصود والوصول إلى المراد وتمام أو كمال الطهارة، فيكون مأجورا على ذلك مثابا، لكن لا يشترط في هذا الغسل تتريب من حيث الأصل. وإن كان المكلف كلما طلب ما يحصل به تمام النقاء وكماله فإن ذلك مما هو تحقيق للمطلوب الشرعي وطلب لحصول الأجر والثواب. نعم.
وما تنجس بغسلة يرسل عدد ما بقي بعدها مع تراب في نجاسة في نحو نجاسة كلب إن لم يكن استعمل.
وما تنجس بغسلة، الفقهاء رحمهم الله تعالى فيهم دقة بالغة وإتيان على المسائل كلها، وهذه المسألة لا ينفك منها أحد. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وما تنجس بغسله، يعني في بعض الأحوال إذا جاء الإنسان يغسل هذا المكان أول ما يبدأ في الغسل تنتشر النجاسة، أليس كذلك؟ فهذا الموضع الذي انتقلت إليه النجاسة ربما انتقلت إليه في الغسلة الأولى وربما انتقلت إليه في الغسلة الثالثة. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: لا يشترط أن يبتدئ لمن انتقل إليه سبعا أخرى، بل يكمل. وإذا كانت في نجاسة كلب أو خنزير، نعم، فإن كان ما ترغب فيلزمه إذا أراد أن يترب أن يشملها بالتتريب، وإذا كان قد ترغب وانتقال هذه النجاسة بعد التتريب فيكفي فيها ما بقي من غسلات سبع أن تشمل بها. فإذا كان انتشار النجاسة مثلا في الغسلة الخامسة فيكفي السادسة والسابعة إذا حصل الإنقاء، وإذا كانت انتشار النجاسة في الثانية فما يكون بعد ذلك من غسلات يحصل به الإنقاء، يحصل به التطهير إذا حصل الإنقاء. وكذلك إذا كانت غير نجاسة كلب وخنزير، إذا اشترطنا التسبيع فما بقي من الغسلات مع حصول النقاء، واضح؟ هذا قيد معتبر في كل شيء. فإذا لم نشترط التسبيع فبقدر ما يحصل به النقاء وزوال النجاسة. نعم.
ولا يطهر متنجس ولو أرضا بشمس ولا ريح ولا دلك ولو أسفل خف أو حذاء أو ذيل امرأة ولا صقيل بمسح.
نعم. هذا انتقال من المؤلف رحمه الله تعالى إلى مسألة أخرى، وهو أن إزالة النجاسة في المشهور من المذهب عند الحنابلة لا يكون إلا بالماء ولا يحصل بشيء سواه مهما بلغت درجة النقاء والتعقيم، لا فيما عرف فيما مضى ولا فيما جد فيما حدث، فإن النجاسة حكم شرعي والتطهير كذلك، وجاء الشرع بأن التطهير لا يتأتى إلا بالماء على ما فهمه الحنابلة وسبروه من الأدلة، فقال: يكفيك الماء ولا يضرك أثره، صبوا عليه ذنوبا من ماء، واضح؟ فقالوا أن النصوص دلت على أن الماء هو الذي يزيل النجاسات، فحكمنا بذلك لا تزول النجاسة بشيء سواه، واضح؟ وكأن المؤلف رحمه الله تعالى استحضر، والحنابلة والشارح استحضروا ما جاء في بعض النصوص أو ما استدل به الحنفية ومن ذهب مذهبهم من الحنابلة كابن تيمية وغيره في ما يتعلق بأسفل الخف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يفركهما فإن ذلك لهما طهور كما جاء في الحديث، واضح؟ وفي ذيل المرأة لما ذكرت أنها ترقي ذيلها وتمر بالقذر قال النبي صلى الله عليه وسلم: يطهرهما بعده. فكيف أيها الحنابلة تقولون أنه لا يحصل تطهير للنجاسات إلا بالماء، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم أن هذه طاهرة بما تصيبه من تراب أو بما يحصل من فرك ونحوه على الأرض وما ظهر على صعيدها، واضح؟ فكأنهم يقولون أن الحكم في ذلك إنما هو على سبيل الرخصة، على سبيل الرخصة، فكأنهم يقولون أن النجاسة باقية لكن أذن له في الصلاة، مثل ما قالوا بأن التيمم مبيح لا رافع، واضح؟ فيقولون أن قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن ذلك لهما طهور، يعني بمثابة الطهور أو بمثابة التطهير أو في حكم التطهير، واضح؟ هذا مأخذهم. وعلى هذا المأخذ طبعا معنى ذلك أن باب إزالة النجاسة فيه تضييق كثير، يعني خاصة يعني ما جد الآن من أدوات أو سوائل تستخدم أصالة لإزالة البقع من نجاسة أو سواها، ويكتفي بذلك كثير من الناس ويعتمدون عليها، فعلى قول الحنابلة أن ذلك ليس بما فلا يحصل به تطهير، حتى ولو رأينا في الواقع أن النقاء به أكمل. ومثل ذلك أيضا أن التطهير بما يسمى بالبخار أو التطهير بالآلات بالغسل الجاف، واضح، الذي يوجد عند المغاسل، وفي الغالب أنه تغسل به ما غلي من الثياب مثل الأصواف والحرير ونحوها، فإن ذلك يعني أبقى لي يعني حسنها وبقاء حسن صنعتها وكمالها، واضح. فإذا كان فيها نجاسة فلا يحصل بجعلها في هذه الآلات تطهير لها، فلا بد لمن أصابته نجاسة أن يغسلها بالماء حتى ينقي ويحصل التسبيع على قول الحنابلة، أو الإنقاء على القول الآخر، لا ثم بعد ذلك يضعها فيما يضعها من معقمات أو في من غسيل جاف أو سواه. نعم. أما إذا قيل كما هو القول الثاني عند الحنابلة وقال به جمع من المعاصرين بأن التطهير يحصل بما أزال النجاسة كيفما كان، وهو الذي انتصر لها ابن تيمية رحمه الله تعالى، فإن هذه لا شك أنه يحصل بها النقاء في الواقع قطعا، فيحصل بها التطهير على قولهم من باب أولى، أو يتكون محل حكم بالطهارة قطعا على قولهم. لكن مثل ما ذكرنا أن الحنابلة في باب الطهارة باعتبار أنها شرط للصلاة ينحون منحى الاحتياط كثيرا، ولأجل ذلك قالوا أن هذا هو الذي جاءت به النصوص أصالة في إزالة النجاسة فنكتفي به، وما سوى ذلك إنما هو جاء على سبيل العذر أو الحصر والقصر، فنجعله ما يعني كالرخصة، لكن لا ننقل الحكم بأن نقول بأن كل شيء يحصل به التطهير، واضح؟ نعم. ولذلك قال ولو أسفل خف أو حذاء سواء قيل، لأن يعني منهم من يقول مثلا بأن هذه مستثناة جاء بها النص أو يعني فتكون طاهرة، أو أنها مثل ما يقولون أنها في حكم الطاهرة وإن كانت النجاسة باقية، والحكم بأن هذا الحذاء أو هذا الذيل نجس. وكذلك صقيل مثل زجاجة لو مسحت نرى أن الزجاجة لا يبقى فيها شيء من أثر النجاسة بأي حال من الأحوال، أو سيف أو سكين أو نحوها، فيقولون كذا ما دام أنه لم يصبها الماء فإنه لا يكون في ذلك زوال للنجاسة. نعم.
ولا يطهر متنجس باستحالة، فرماد النجاسة وغبارها وبخارها ودود جرح وصراصير كنف وكلب وقع في ملاحة فصار ملحا ونحو ذلك نجس.
نعم. إذن هذا مرتب على قولهم بأن التطهير يحصل بالماء، فلأجل ذلك قال وبناء على هذا ولا يطهر متنجس باستحالة. ايش معنى باستحالة؟ الاستحالة معناها التحول، يعني أن العين التي العين النجسة التي تحولت إلى حال أخرى، فهذا هذه الغوثة التي هي نجسة من أثر حمار صارت رماد، فالآن لا تسمى غوثة، فهل تحولها يحكم معه بطهارتها أو لا؟ فعلى قول الحنابلة أنه لا يزيل النجاسة إلا الماء، فتحول هذه لا يغير من أعيانها شيئا، فهي باقية على نجاستها. أما من قال بأن النجاسة تحصل بغير الماء، فيقولون التحول من حال إلى حال تختلف معه الحقيقة ويختلف معه الاسم، فهذه غوثة وهذا رماد، والرماد مختلف عن الغوثة، فبناء على ذلك لو حكمنا بهذه بطهارة هذا لا يعني أن ذا الحكم بطهارة هذا، وهذا النجس انتهى وذهب حقيقته وذهب اسمه، فهذا شيء آخر سواه لا يمكننا إلا أن نحكم بطهارته. هذا معنى قولهم تحول بغض النظر عن ما هو الأرجح. نحن حكمنا أو درجنا في هذا أن لا نحتاج إلى الانتقال إلى الترجيح وغيرها، لأنها ليست مهمتنا. مهمتنا في هذا تأسيس الطالب بفهم معنى مراد الفقهاء من حمله على هذا، والمسائل التي يشتهر فيها الخلاف كيف حملت عند من قال بغير ذلك. واضح؟ ولهذا قال فرماد النجاسة مثل ما قلنا، ودخانها وغبارها وبخارها كل ذلك متحول عن أعيانها، لكن ما دام أن نقول من أن النجاسة لا تطهر إلا بالماء، فعندهم أنها أو عند الحنابلة أن هذه كلها نجسة. فإذا انتقل بخار غوث أو دخان إلى ثوب إنسان، معنى ذلك أن هذا الثوب قد تنجس لأنه أصابته أعيان النجاسة. ومثل ذلك دود الجراح، دود الجراح متكونة متحولة من الدم، متحولة من الدم، صراصر الكنف، الكنيف الآن تجد أنه فيه تجمع فيه العذرة ولا مدخل له من أي مكان كان، ثم بعد ذلك تجد بعد أيام وجود صراصير، فهي إنما وجدت من أثر العذرة وتكونت منها. فيقول الفقهاء أن هذه متحولة عن النجاسة، فهي نجسة لا يحكم بطهارتها. وكلب وقع في الملاحة، المملحة أي شيء وقع فيها يصير ملحا، فعلى سبيل المثال إذا وضعت سيارة تصير ملح، وإذا وضعت كيس اسمنت يصير ملح، وإذا وضعت كلبا يكون ملحا ولا يختلف، يصير ملح مثل الملح الذي تدخله إلى بيتك. فيقول الفقهاء رحمه الله إذا رأينا كلب وقع نقول هذا نجس حتى ولو تحول عند الحنابلة، لأن التحول لا يغير العين ولا يطهرها شيء، هذه أعيان نجسة فتبقى على نجاستها. نعم.
قال رحمه الله غير الخمرة إذا انقلبت بنفسها خلا أو بنقل لا لقصد تخليل، وجنها مثلها لأن نجاستها لشدتها المسكرة وقد زالت، كالماء الكثير إذا زال تغيره بنفسه، والعلقة إذا صارت حيوانا طاهرا، فإن خللت أو نقلت لقصد التخليل لم تطهر. والخل المباح أن يصب على العنب أو العصير خل قبل غليانه حتى لا يغلي، ويمنع غير خلال من إمساك الخمرة لتخلل.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى غير الخمرة أو غير الخمرة إذا انقلبت بنفسها خلا يصح الوجهان، فهنا استثناء من الأعيان النجسة إذا تحولت إلى حال أخرى هل يحكم بطهارتها؟ فيقول المؤلف رحمه الله الماتن ويبين ذلك الشارع أن الخمرة إذا بقيدها أو بشرطها إذا تحولت إلى خل فإنه ينتقل حكمها من النجاسة من الحكم بنجاسة الخمر إلى الحكم بطهارة الخل، وهذا مقيد بقيده وهو أن يكون انقلابها بنفسها لا بفعل الآدمي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا قال لا، يعني إذا كان اتخاذ يعني بقصد، ففهم من هذا الفقهاء أنه إذا كان ذلك بغير ما قصد أو بغير ما فعل آدمي فإنه أو مفهوم المخالفة من ذلك الحكم بالطهارة فيها، فلأجل ذلك قال الحنابلة رحمه الله أنها إذا تحولت بنفسها فإنه يحكم بطهارتها، وهذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة استنادا على ما جاء في الحديث. يقولون كذلك لو كان، لأن التحول هذا أحيانا يكون بالتحريك أو نحوه، فيقول لا يخلو إذا حركت بغير قصد التخليل فلا يضر، فإذا انقلبت حكمنا أيضا بالطهارة وإمكان الانتفاع بها، ولذلك قال أو بنقص لا لقصد التخليل، كما لو أزيحت من الشمس أو أدخلت إلى مكان آخر أو مثلا يأتي عليه ضيوف فأراد أن ينقلها إلى مكان داخل البيت، فهذا النقل لا لقصد التخليل، فإذا أثر فيها فتخللت فيقولون من أنه يحكم بالطهارة في تلك الأحوال، فكما لو كانت تخللت بنفسها. قال ودنها مثلها، يعني الحكم بالطهارة والنجاسة، فإذا حكمنا بطهارة الخمر أو طهارة الخل الذي تخلل بنفسه فدنه وإناؤه ووعاؤه يحكم بالطهارة، وإذا حكمنا بنجاسة هذا الخل وبقائه غير طاهر فكذلك وعاؤه وإناؤه مثله. نعم. قال لأن نجاستها لشدتها المسكرة وقد زالت بنفسها. طيب إذا أزيلت، يقولون لأنه ممنوع المسلم من أن يتخذ الخمر خلا، قال كالماء الكثير إذا زال تغيره بنفسه، يعني أنه يحكم بالطهارة الماء، فكذلك إذا تحولت الخمرة إلى خل. قال والعلقة إذا صارت حيوانا طاهرا، هذه الحقيقة المسألة فيها شيء من الإشكال ولا لا؟ فيها إشكال يا شيخ؟ فيها إشكال كثير وفيها يعني يمكن إجابة، أنا والله فيها عندي إشكال. العلقة إذا صارت حيوانا طاهرا، يعني سواء كانت علقة آدمي أو علقة حيوان طاهر في الحياة مثل الهرة أو أيضا بهيمة الأنعام أو سواها، ما وجه الإشكال؟ طبعا عندهم العلقة، العلقة هي ما هي؟ دم متجمع أليس كذلك؟ ثم يتكون حتى يصير يكتمل الخلق ويتنفخ الروح، فعندهم أن العلقة نجسة، واضح؟ فعندهم إذا صارت حيوانا طاهر هي طاهرة. طيب هذا مشكل من جهة ماذا؟ أن المني يحكمون بطهارته، يقولون لئلا يكون أصل الآدمي نجسا أليس كذلك، والمني يتحول إلى نطفة ثم علقة ثم نطفة ثم علقة ثم مضغة أو ثم مضغة ثم علقة، واضح؟ فهذا يعني ما استدلوا به على المالكية من أن كيف يكون أصل ابن آدم نجس وأنه طاهر. طيب هم حكموا بها في هذا الحال بالنجاسة، لكن يمكن أن يقال أن الحكم بنجاستها إذا خرجت وانفصلت عن محل تخلقها، فإذا كان الأمر كذلك فهذا قد يكون إيش معنى صحيح من حيث أنها انفصلت عن محلها وهي دم خارج من المرأة، فبناء على ذلك يمكن أن يحكم بأنها نجسة في هذا، لكنها إذا تحولت إلى خلق آدمي فإنهم يحكمون بالانتقال من النجاسة إلى الطهارة، ويكون هذا مما استثني عندهم خلافا للأصل الذي أصلوه في أن المتحولة والاستحالة لا يحكم معها بالطهارة. وكذا يمكن يكون صحيح؟
يبدو، لأن الملاقات في الباطن ما لها حكم.
نعم. قال فإن خللت أو نقلت لقصد التخليل لم تطهر، مثل ما قلنا هذا في الخمر الذي تتخذ خمرا. والخل المباح كان المؤلف يعني طبعا الخل والخمر بينهما قرب كثير، أصلها عصير، إما أن ينتقل فيكون خل، وإما أن ينتقل فيكون خمرا ثم يكون خلا، وإما أن ينتقل فيكون خمرا. والخلال وهو الذي يعنى بهذه الصنعة هو الذي يستطيع ويعرف كيف يحمل العصير إلى أن يتخلل بدون ما تخمر، لكنه لا يحسن ذلك في كل حال. فأراد الشارح أن يبين أنه حتى يتنبه الفقيه، لو جاء خلال وقال له ما يمكن لازم يصير خمر، نقول إنما هذا سوء منك وعدم معرفة بالتخليل. فيقول المؤلف أن الخل المباح أن يصب على العنب والعصير خل قبل غليان، يعني هو يترك يومين، فإذا قبل أن يقذف بالزبد يصب عليه خل، فهذا الخل يمنع قذف الزبد ويحوله إلى أن ينتقل إلى كونه خلا. واضح؟ فكأن المؤلف أراد أن يبين مسألة ليست لها معنى فقهي، لكنه أراد أن يحل إشكالا لدى الفقيه، لأنه ليس الطريق وحيدة إلى أن الخل لا يكون خلا إلا عن طريق الخمر. ولو جاءك خلال يقول ذلك كأن الفقيه يمكن أن يعترض عليه ويقول إنما هذا من عدم فهمك أو عدم معرفتك، وأنه يمكن وأن ذلك يكون بصب الخل قبل غليان ما جمعته من عصير ونحوه. نعم. ويمنع غير خلال من إمساك الخمرة لتخلل، يعني لو أن الخمر العصير الذي جاء أراد الإنسان أنها تكون خلا تخمرت بغير قصد، فيقول المؤلف هل يجب إراقتها على الإطلاق كما يقول بعض الفقهاء، أو يجوز تركها باعتبار أنها ما تخمرت من جهتي؟ فالحنابلة الحقيقة لهم قول مع ما فيه من الإشكال، لكنه قول وسط. هم يقولون إن كان خلالا فيتركها، وإن كان غير خلال يعني إنسان عادي فيريقها. لماذا؟ أما الإراقة فهذا واضح، لأنها خمر والخمر يجب إراقته ولا يجوز إمساكه. طيب لماذا أذنتم للخلال بأن يمسكها؟ قالوا لأنها في أحوال كثيرة أن العصير يتخمر أو خل الخلال يتخمر من غير أحيانا إرادته، فلو أمرناه بالإراقة لأفضى ذلك إلى ضياع ماله كثيرا، فأذن له بأن يتركها، فإذا عادت خلا حكمنا بالطهارة بدون أن يتدخل فيها، وإن لم تعد إلى التخلل فيجب عليه الإراقة بعد ذلك. فعلى كل حال، وإن كان بعض الفقهاء يقولون تجب الإراقة بكل حال، لكن الحنابلة توسطوا في هذا من وجه يعني للرأفة بالخلال لكثرة ما يمكن أن يراق وما يتخمر فلا يقدر على التصرف فيه أو إحسان صناعته ومنعه من دخول الخمر عليه. نعم.
قال رحمه الله أو تنجس دهن مائع أو عجين أو باطن حب أو إناء تشرب النجاسة أو سكين سقيتها لم يطهر، لأنه لا يتحقق وصول الماء إلى جميع أجزائه، وإن كان الدهن جامدا ووقعت فيه نجاسة ألقيت وما حولها والباقي طاهر، فإن اختلط ولم ينضبط حرم.
نعم. يقول المؤلف أو تنجس دهن مائع، مثل ما ذكرنا لكم فيما مضى في أول الكتاب أن نجاسة غير الماء بوقوع أي نجاسة قليلة فيه، ولو كان هذا الدهن ملء كف أو ملء قربة أو قلة أو مئة قلة أو مليون برميل، فعندهم فإذا على مثل ما قلنا في المثال السابق وأذكر أني قلتها لكم، لو جئنا مثلا إلى مستودعات الحليب في ما إحدى شركات التي تجمع الحليب وتعيد تصنيعه، فوقع فيها شعرة نجسة أو نقطة بول أو نقطة دم، فعندهم أن هذا الحليب كله ينجس حتى ولو كان ما يكفي لبلد كامل. لماذا؟ لأنهم يقولون أن النجاسة وقعت فيه فكله، وغير الماء ليس له قوة على دفع النجاسة فلا يفرق فيه بين قليل وكثير، بخلاف الماء، الماء إذا كان كثير فله قوة على دفع النجاسة. فيقول المؤلف رحمه الله إذا نجس دهن مائع فتجب إراقته ولا يمكن تطهيره بوجه من الوجوه، أو عجين مثل ذلك العجين لأنه رطب وفيه ماء ولا يمكن عزل بعضه عن بعضه وإمكان العلم بما وصلت إلى النجاسة وما حجبت عنه، واضح؟ أو باطن حب، الحب إذا تنجس مهما غسلت الحبة فالحبة لها داخل لا يمكن أن تقطع بوصول الماء إليها وإزالة النجاسة التي فيها، فبناء على ذلك حتى ولو كان هذا الحب جامدا لكن لما كان له زوايا أو نحوها يمكن دخول الماء إليه النجاسة إليها ولا نتيقن إمكان تطهير ذلك فإنه لا يحكم بطهارتها بوجه من الوجوه. أو إناء تشرب النجاسة أو سكين سقيتها، ما معنى ذلك؟ الإناء الذي تشرب النجاسة والسكين الذي سقيتها وجه واحد. السكين طبعا هي قطعة ممعدنة صلبة لا تدخل النجاسة في أجزائها، لكن قال الفقهاء أنها لو أحميت وجعل فيها بعض الأدوية أو بعض المعالجات وأطفئت في بول أو في نحوه، فيقولون في بعض هذه الأحوال بمثل هذه المعالجات تنفذ النجاسة إلى بعض أجزائها أو إلى داخلها، فعند ذلك نقطع بعدم إمكان تطهيرها، ومثل ذلك الإناء الذي يتشرب النجاسة على هذا الوجه، ولذلك قال لم يطهر لأنه لا يتحقق وصول الماء إلى جميع أجزائه. ثم استدرك الشارح ما المسألة المفهومة من كلام الماتني فقال وإن كان الدهن جامدا يعني ليس مائعا كما في قول الماتن ووقعت فيه نجاسة فإننا نقطع بأن هذه النجاسة لا يمكن أن تنتشر إلى الجميع باعتبار أنها جامد، فلأجل ذلك تلقى وما حولها يعني لا يمكن تطهيرها، لكن ما وقع فيه النجاسة وما والحدود التي أصابته النجاسة يحاط ثم يفصل فيلقى فيكون ما سواه طاهر لأننا تيقننا أن النجاسة لم تسري فيه، بخلاف المائع فالمائع له قوة في السريان ولا ندري إلى أي شيء وصل إلى حد لتر لترين مئة لتر، فلأجل ذلك نحكم بالنجاسة على جميعها ولو كانت شيئا كثيرا ووقعت فيه نجاسة ولقيت وما حولها والباقي طاهر. فإن اختلط ولم ينضبط أيضا في مثل هذه الحال فيحكم بالنجاسة مثل ما يقال في مسائل المائعات. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.